القوات المسلحة بالسور الذي يحمي الشعب في مواجهة أي معتدى، مؤكدا ضرورة تعزيز الجاهزية القدس والاحتياطات المادية للمؤسسات العسكرية. وشدد سماحته على أهمية الإيمان بالهدف والرسالة خصوصا، وأن هناك مساعي معادية لتشويه ذلك، منتقدا النهج المزدوج للمستبدين في العالم بالسماح لأنفسهم امتلاك أشد أنواع الأسلحة تدميرا ومنع الآخرين من إحراز تقدما للحرب الدفاعية. أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات بين إيران وأمريكا ستستمر بشكل غير مباشر، وصديقها سلطنة عمان أو بلد آخر. المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أوضح أن طهران تناقش ما إذا كانت الجولة المقبلة من المحادثات غير مباشرة مع واشنطن ستعقد في بلد آخر، مشيرا إلى أهمية دور السلطنة في الوساطة وترتيبات إقامة الوفود في أي مكان تعقد فيه الجولة القادمة. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي المفاوضات بالإيجابية والبناءة واتسمت بالهدوء، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تسير بشكل جيد. شنت طائرات العدوان الأمريكي مجددا عدة غارات على محافظتي البيضاء وصعدة وسط وشمالية اليمن. وأكدت مصادر محلية أن المقاتلات الأمريكية استهدفت المعهد المهني في مديرية الصومعة في البيضاء، لافتة إلى تعرض مديرية كتاب في صعدة إلى قصف مماثل. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليمنية تخطي حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على البلاد حاجز 330 مدنيا ما بين شهور المصاب منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي. في سياق متصل، حذر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي من أي مغامرة أمريكية أو أي تحرك من الجماعات المسلحة وداعمين في المنطقة، مضيفا أن العدوان على اليمن سيفشل مثل ما فشل العدوان السابق. تفاصيل أوفى في سياق التقرير.
غارات القصف الأمريكي على مناطق مختلفة من اليمن مستمرة، حيث صعد العدوان من القصف بما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي ظل الحديث عن تحضيرات أمريكية لشن عمليات برية في اليمن، كثف الطيران الأمريكي من غاراته على الخطوط الأمامية لجبهات القتال، حيث استهدف الطيران بعشرات الغارات قوات صنعاء في جبهات القتال في محافظات مأرب والجوف والبيضاء، وكذلك جبهات الساحل الغربي لليمن. كما أعلنت قيادات من المرتزقة تأييدها للعدوان الأمريكي وبدأها التحضير لزحف نحو صنعاء حسب وصفها.
لا زلنا نتعامل مع الأمريكي وفق وعد اشتباك ضمن المرحلة الخامسة، لم نتطرق إلى السادسة لأنه نعلم أن لدى الأمريكي تحالف الآن من 6 دول عربية للأسف وبعض الدول الغربية، لكن نحن نقول هو يحضر
لذا هذا. كما كثف المسؤولون والسفير الأمريكي لقاءاتهم واجتماعاتهم مع المسؤولين في الجماعات المسلحة المدعومة من قبل الرياض وأبوظبي. ويرى العديد من المراقبين أن هذه الغارات واللقاءات تأتي في إطار التهديدات الأمريكية لصنعاء بفتح جبهات القتال ودعم الجماعات المسلحة في إطار بدءها بالمعارك البرية لمهاجمة صنعاء، وذلك من أجل الضغط بهدف إيقاف العمليات العسكرية المناصرة لغزة والتسليم لأمريكا بشأن الاشتباكات التي تجري في البحرين الأحمر والعربي. وفي إطار التطورات والتهديدات بالمعركة البرية من قبل واشنطن والجماعات اليمنية المسلحة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن كل الخيارات العدوانية الأمريكية لن تجدي واشنطن نفعا، بل ستجني هزيمة حتمية. وقال الحوثي إن خيارات العدو في اليمن فاشلة، مشددا على أنه لا القصف ولا العدوان الأمريكي سيحقق إيقاف الإسناد لغزة، وأضاف أن أي تحرك عسكري بري لن يحقق النجاح للأمريكيين، بل سيقابل بجحيم وبأس الصادقين. وأوضح أن التجريب المجرب فشل والنتيجة الحتمية هي النصر. وأكد الحوثي أن على أمريكا أن تعلم أن استمرار عدوانها يعني استمرارا لتآكل الردع، واستنزافا تخسر معهما أي معركة قادمة.
دوت انفجارات في فلسطين المحتلة جراء استهدافها بصواريخ أطلقتها القوات اليمنية. الإعلام العبري أقر بدوي صافرات الإنذار لتل أبيب القدس المحتلة وعشرات المناطق في الكيان جراء صاروخ يمني، معترفا بإغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات إقلاع وهبوط الطائرات. بدورها قالت شرطة الاحتلال أنها تجري عملية تمشيط بحثاً عن مواقع سقوط محتمل للصواريخ، داعية المستوطنين للبقاء في المناطق المحمية خوفاً من التعرض إلى هجمات. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 40 مدنياً في قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تجاوز العدد الكلي للشهداء حدود 50,940، مشيرة إلى تخفي تعداد المصابين عتبة 116,000 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وقصف الاحتلال المستشفى المعمداني بمدينة غزة ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وإخلاء المرضى، فيما استهدف سيارة في دير البلح وقف القطاع ما أدى إلى التقاء شهداء. كما استشهد وأصيب عدة أشخاص بقصف الاحتلال على عفسان كبيرة في خان يونس. دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين للمشاركة الواسعة في تظاهرات أمام منزل رئيس فريق تفاوض الاحتلال في القدس المحتلة رون ديرمر، وطالبت العوائل ديرمر بإبرام صفقة لإعادة جميع الأسرى بشكل فوري أو التنحي عن منصبه، مشيرة إلى عدم استعانة أي أسير من غزة لغير توليه رئاسة فريق التفاوض. ويتخوف هذه الأسرى من استخدام رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ديرمر من أجل عرقلة الصفقات المطروحة لإعادة أبنائهم، وذلك بهدف إطالة أمد العدوان على قطاع غزة لأسباب سياسية داخلية. شهد مخيم نور شمس كولكالن في الضفة الغربية إطلاقا كثيفا لنظام تخللته انفجارات في محيط المنطقة. مصادر محلية أكدت انتشار قوات الاحتلال بشكل واسع مع ضغوط متواصلة ضد السكان لإخلاء منازلهم، لافتة إلى اقتحام عدة مواقع داخل المدينة واعتداء جنود الكيان على أهالي ضاحية الذنابة مع تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل. ختام النشرة على أول رئيس. قائد الثورة الإسلامية يشدد على تعزيز الجهوزية القصوى للقوات المسلحة الإيرانية. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب القدس المحتلة، والإعلام العبري يعترف بهجوم صاروخي يمني. ونحو 40 شهيدا اثر قصف الاحتلال المتواصل على غزه منذ فجر اليوم. الى اللقاء.
راهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانبتع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى. وعليك المعضل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغار أدركني الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد الله
Siyonist rejimi Filistinli çocukları hapsetme tehdit olarak konu alan Catherine Cook tarafından bu kitabın orijinalleri kaçırılan gençler projesi 50.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين السلام عليكم وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا الحدث
فلسطيني
المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة والآفاق المستقبلية محور حديثنا في هذا بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-37 عفوا رقم الواتساب 00989-99-37-94-2431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-37-62-22-01-37-68 و22-01-38-48. ليست المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا بالحدث الجديد سبق وأن حصلت لمرات، على سبيل المثال في أبريل 2022 وفي أغسطس 2022 وأغسطس 2023 ومارس 2024، لكن جميع المفاوضات لم تصل إلى نتيجة بسبب ما طلبته أمريكا من أتاوات، فيما شددت إيران على تحقيق شروطها ورفضها التفاوض تحت التهديدات والضغوط القصوى. كما أن أمريكا التي تسعى للإيحاء بأنها تدعي التزامها بحقوق الإنسان رغم ما تفعله في غزة ولبنان واليمن وما تقوم به من قصف وارتكاب مجازر، تعلم جيدا أن إيران غير ساعية لامتلاك السلاح النووي، وأن الحقود دون إنتاج إيران للسلاح النووي هو ذريعة تتشبث بها أمريكا لفرض المزيد من الحظر الجائر، وأن مشكلة أمريكا مع إيران ليست في القضية النووية، وإنما في أن إيران قد برهنت أنها أكبر قوة عسكرية وتقنية في المنطقة، وهذا ما يزعج أمريكا وكل الغرب المتصدر. وبالنظر إلى أن هنالك أدلة وفيرة تعكس يأس أمريكا من حربة الحظر والتهديدات، لذا اختارت مسارا آخر عسى أن ينفعها كآلية لأخذ الأتاوات. وكما أكد سماحة السيد القائد الخامنئي في 3 أكتوبر 2023 بخصوص دوافع الأعداء من إثارة الفتنة صيف 2022 بقوله: ما أشعره أن دافعهم هو في شعورهم أن البلد يتجه نحو الاقتدار في كل المجالات، وهذا ما لا يطيقونه، يرون أن بعض العقد المستعصية ولله الحمد باتت تحل. وقال أيضا إنهم يشاهدون كيف تم تشغيل المصانع المعطلة، ويرون أن الشركات المعرفية تنشط والإنتاج يتطور يوميا، يشاهدون أثار ذلك، وهذا يعني إفشال العقوبات الذي هو السلاح الوحيد بأيدي الأعداء. لأجل إيقاف هذه الحركة خططوا ووضعوا البرامج العدائية. المراقبون ينون أن ما تحصل عليه أمريكا من المفاوضات غير المباشرة الفشل في فرض أمانها بالقوة، وما يبقى لإيران الإسلامية تجربة أخرى من إعلان عدم الوثوق بأمريكا للرأي العام العالمي. تأسيسا على ذلك، يمكن الخروج من الآن بنتيجة المفاوضات غير المباشرة التي انتهت جولتها الأولى يوم أمس مع أمريكا، وتم الاتفاق على استئنافها الأسبوع القادم، وهي تحقيق نصر جديد لإيران الإسلامية. فترامب وجد أن حساب الحق لا ينطبق على حساب البيضة، وأنه لا بد له من إعادة النظر والتراجع عن قراراته والتعامل مع باقي الدول بوقع الاحترام وترك العنجهية التي ليس فقط لن تنفع فحسب بل أنزلت أمريكا إلى تابع إلى حب الكرام هذه المفاوضات ويعني كان لها مدى واسعة المفاوضات استضافة عمانية أيضا وزير الخارجية العماني كلام طرفين إلى هذه المفاوضات ويبدو أن هناك أجواء إيجابية يعني نقلت من الطرفين وترحيب باستمرار هذه المفاوضات على ما يبدو أن هناك جولة ثانية الأسبوع القادم ستنقل هذه المفاوضات إلى ربما أجواء جديدة أو تحافظ على أجواءها المراقبون طبعا يعني وجدوا في هذه المفاوضات مادة رائعة للتحليل وإبداء وجهات نظرهم في ما يتعلق بهذا الملف. أولا الملف النووي الإيراني الذي أكد الجانب الإيراني أنه هو الأساس في هذه المفاوضات ولم يعني يتطرق لغيره لكن على كل شئنا أبينا وكتحصيل حاصل يعني المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل أو بآخر أكبر على الملف لف على قاشرين الجانبين أيضا صحيح هي أنها من جانب النووي وهو هدف باتت حيثية واضحة وطالب الطرفين فيه أيضا واضحة لكن على كل هذا الملف بشكل أو بآخر بما أن المفاوضات تجري بين طرفين بينهما قطيعة لعقود من العلاقات وبالتالي هذا يمكن أن يشكل بوابة للنظر إلى أفق العلاقات بين البلدين ربما تم الانتهاء بحسن يعني خاتمة حسنة للمفاوضات بشأن الملف النووي ربما يعني عالم السياسة ممكن طبعا هناك جبل عالي وشان اسمه عدم خاصة المكتبال الجنوبية الإسلامية من الولايات المتحدة التي معروفة بتدرباتها ومساجدها ومصلحها والبناء على مصالحها ولا غير وعدم الأخذ بنظر الكبار مصالح الآخر وبالتالي هذا الأمر يجب أن يزول يجب أن يتغير يجب أن يحل يجب هذه العقدة أن يعني تفك علاقات بين الجانبين حتى يتم الانتقال إلى ملفات أخرى بين الجانبين ويتم بشأنها الحديث وربما معينة بحسب ما يراه على كل أيها الأحبة الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة والأفاق المستقبلية وحديثنا في هذا الإصدار بارك الله فيك. شكرا للأخ أبو محمد باقر من
رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، يكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمجرد الخبرات المختصين وأهل الخبرة. بمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي ضمن النقاشات والوضع التحليل حدث
للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الباحث والمحلل السياسي من طهران معنا على الهاتف. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في الشاي.
حياكم الله وأهلا.
دكتور، بداية يعني كيف تقييمك لجولة مسقط من المفاوضات التي جرت؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تحية طيبة وإجلال للحوار بين الإيران. حقيقة إيران دخلت عملية المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر من أجل سياستها الرامية إلى التعاون البناء مع المجتمع الدولي وليس خشية من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إيران قبل بدء المفاوضات اشترطت على الطرف الأمريكي أن تكون المفاوضات في إطار الجانب النووي ولا تشمل أمور أخرى تتعلق بالقدرة والقوة العسكرية والردعية الإيرانية وأيضا نفوذ إيران في المنطقة. كما أن إيران اشترطت أن تكون المفاوضات في سلطنة أمان بدلا من دولة أخرى حشدتها الولايات المتحدة. المفاوضات كانت مفاوضات بناءة واتسمت بجدية وكانت الأجواء أجواء إيجابية، ولهذا السبب هناك جولات أخرى من المفاوضات ربما ستستمر في جولة أخرى. كل المعطيات تشير أن الولايات المتحدة ربخت وغلبت من مبدأ شروط إيران، وهي الإدراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في المطارات الأمريكية ورفض بعض العقوبات التي فرضت منذ عام 2018 بعد الفترة الأولى من رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى الآن هذه الأمور بتوحيد بين المفاوضات دخلت بمرحلة عامة وستكون هناك انفراج بين إيران والولايات المتحدة حول المستجدات والأحداث في المنطقة، بحيث أن هناك شروط أمريكية أو مطالب أمريكية تتعلق بنفوذ إيران في المنطقة، على سبيل المثال حضور وتواجد السفن الأمريكية في البحر الأحمر المتوسط لمواجهة أنصار الله، وهذه سببت مشاكل وأزمات إقليمية منها التكلفة البالغة لهذا التواجد والحضور الأمريكي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. والولايات المتحدة تغوم يوميا أكثر من 200 مليون دولار، والرئيس الأمريكي لا يريد أن يغوم بالطعم في هذه التكلفة البالغة، ويريد من خلال نفوذ إيرانها يخفف تواجد القوات الأمريكية في الخليج الفارسي والبحر الأحمر.
طيب دكتور هاني زاده، يعني بالنسبه لجوله امس، يعني ملاحظ ان اجواءها في داخل ايران كانت ايجابيه جدا، يعني خاصه نظرا لتحسن سعر الصرف في داخل البلاد، وايضا الجانب الامريكي ايضا يعني نقل اجواء ايجابيه، وكان هناك ارتياح من الجانبين لما حصل يوما. طبعا هو كان بداية وانطلاقة، يعني لم يخض الطرفان في التفاصيل، ونحن نعلم أن الشياطين تكمن في التفاصيل في كل مفاوضات يعني، لكن لماذا مرد هذه الأجواء الإيجابية برأيك؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن نحسب عليها ونراهن عليها؟
حقيقة هناك معطيات كثيرة تشير أن الرئيس الأمريكي كان يريد أن يبدأ بصفحة جديدة مع إيران على الصعيد الأمني والدولي والنشاطات النووية الإيرانية. ومن هذه المعطيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مبعوث خاص السيد ميكاب، وهو مبعوث خاص لديه نظرة تشاؤمية أو عداء قديم مع الجمهورية الإسلامية، ولهذا السبب الرئيس الأمريكي أراد من خلال إرسال مبعوث خاص لإدارة المفاوضات الأمريكية مع الجانب الإيراني، لما طبعا يوحي للعالم بأنه هو الذي يريد أن يكون لديه سيطرة مباشرة حول المفاوضات بدلا من وزير الخارجية، بحيث أن البروتوكول تقتضي أن وزير الخارجية الأمريكي تفاوض مع نظيره الإيراني أبو، ولكن ما حدث يوحي بأن الرئيس الأمريكي جاد ويريد أن تكون هذه المفاوضات تصل إلى تسوية شاملة في كل الجوانب، الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، كما أن هنالك البيت الأبيض أصدر بعد المفاوضات بيان محتضر وأشار إلى إيجابية هذه المفاوضات، وأعرب الرئيس الأمريكي عن تفاعله بأن تستمر هذه المفاوضات بشكل إيجابي.
يعني هناك الكثير من الدول التي أيضا استبشرت خيرا ورحبت بهذه الأجواء الإيجابية، رحبت بالمفاوضات وبالأجواء الإيجابية التي صنعتها، والتي أكيد يعني هي يعني لا تخص إيران وحدها في المنطقة، بل يعني تتأثر بها المنطقة كلها. لكن نحن نعلم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يريد بأي حال من الأحوال تقاربا إيرانيا أمريكيا، لأن ذلك لا يخدم مصالحه بأي شكل من الأشكال. كيف رأيت الموقف الإسرائيلي من هذه المفاوضات؟ يعني هو يتسم بنوع من الصمت، لكن لا أعتقد أن هذا الصمت بريء.
نعم، لا ننسى أن قبل بدء المفاوضات في مسقط العاصمة العمانية مسقط، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ذهب مسرعا إلى البيت الأبيض وأراد أن يترك أثرا على الرئيس الأمريكي لمنعه من المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية وأطاع تنازل إلى إيران، ولكن موقف الرئيس الأمريكي كان واضحا، وحذر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من مغفلة التدخل في سير المفاوضات، وطلب أن لا يتدخل لا هو ولا الجانب الإسرائيلي ولا الجمهوري الصهيوني في هذه المفاوضات، تتعلق بالجانب الأمريكي والجانب الإيراني ولا علاقة بالكيان الصهيوني. لهذا السبب الزيارة الوزراء الصهيوني إلى الولايات المتحدة كانت فاشلة، ولم يحصل بنيامين نتنياهو على أي من الرئيس الأمريكي أي وعود من الرئيس الأمريكي، وهذا يدل على أن الرئيس دونالد ترامب جاء فيما يتعلق بالوصول إلى تسوية شاملة في المنطقة.
طيب، يعني من خلال هذه الجولة من المفاوضات، كيف رأيت الفرق بين ترامب 2016 وترامب 2015؟
يعني ترامب هو رجل لن يكون رجل سياسي، بل هو تاجر وينظر إلى الأمور منظور تجاري وأيضا اقتصادي، الاقتصادي، فلهذا السبب يريد أن يحسب إلى أمور اقتصادية ليحسن الجانب الاقتصادي والوضع الاقتصادي المتردد في الولايات المتحدة. هناك تكهنات تشير إلى إذا ما وصلت المفاوضات إلى مرحلة حاسمة وإيجابية بين إيران والولايات المتحدة، فأمريكا والولايات المتحدة والشركات الأمريكية مستعدة لأيضاً استثمارات كبيرة في إيران تصل أو تتجاوز التريليون دولار، وهذا مكسب إلى الجانب الأمريكي أيضاً والجانب الإيراني. لهذا السبب هناك تفاؤل تراود كل الخبراء في الولايات المتحدة والدول الغربية بأن الرئيس الأمريكي الآن بات يتخذ سياسة بأكثر اعتدالا وأكثر منطقية مقارنة مع المرحلة الأولى والدورة الأولى من رئاسته الولايات المتحدة، وهذا يدل على أن الدورة الأولى أثرت الولايات المتحدة رئاسة دونالد ترامب أثرت إلى عزلة سياسية فرضت على الولايات المتحدة بسبب عنجهية الولايات المتحدة دونالد ترامب وسياساته الخاطئة تجاه الدول في العالم.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود بسرعة هذا الحديث، فاصل قصير طبعا، ونتابع بعده الحديث مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الباحث والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني والصحفي الإيراني المحترم. تغير ظروفها ومصالحها، يعني هذا يستدعي أن يكون هناك المزيد من الحذر وعدم الانخراط في أجواء عاطفية ويعني نسيان ذلك السجل الأسود في العلاقات وفي محاولات ضرب الجمهورية الإسلامية، ضرب الأمن والاستقرار ومساعدة الكيان الصهيوني في ضرب المصالح الإيرانية من استهداف العلماء وما إلى ذلك. يعني كيف يمكن النظر إلى الأمر من هذه الزاوية؟
نعم، هذا صحيح. الولايات المتحدة بشكل التعامل مع الدول في العالم وتعتبر أنها هي القوة الفارضة في العالم، وعلى الدول الأخرى أن ترضى إلى إرادة الولايات الولايات المتحدة والبيت الأبيض. هذا الموضوع عام جدا في الولايات المتحدة سبق ونهضت عقودها فيما يتعلق بالقرارات الدولية ومنها الاتفاقية النووية، حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج بشكل محايد الاتفاقية النووية الدولية بين إيران ودول 5+1، بحيث أن هذه الاتفاقية هي مسجلة لدى الأمانة العامة في الأمم المتحدة. ولكن خروج الولايات المتحدة يعتبر انتكاس فعلاً وأيضا طعناً في القرارات الدولية. وأدريت أمريكي دونالد ترامب منذ عام 2019 فرض أكثر من 1800 عقوبات على إيران وعلى شركات وأشخاص في إيران وخارج إيران، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة ولم تبحث عن مصالحها وتريد بالدرجة الثانية ضاخ الدول الأخرى بإرادتها. ولكن الآن يبدو هذه السياسة يعني فاشلة بالنسبة للولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يريد من خلال اتخاذ سياسة جديدة أكثر أن تكون خدمة لمصالح الولايات المتحدة، وهي نجم جيل الأزمات في المنطقة والتعامل بالودية واحترام مع الدول الأخرى. فلهذا السبب صحيح أن المفاوضات الآن جارية بين إيران والولايات المتحدة الجولة الأولى من المفاوضات انتهت وستكون هنالك جولات أخرى، ولكن إيران يدها ما زالت على الجناح ولا تنظر إلى شروط الولايات المتحدة، وهذه الشروط غير قابلة لإيران بالشروط المتعلقة بقدرة إيران العسكرية ونفوذ إيران ودعم إيران للقضية الفلسطينية. هذه مبادئ وخطوط حمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية ولا يمكن انحياد عنها.
داخليا كيف تقيم الأجواء؟ يعني لا ننسى نحن المناكفات الحزبية في الداخل، أكيد هذا في كل العالم موجود مدامك أحزاب وتيارات سياسية وفكرية وما إلى ذلك، أكيد أن بيناتهم يعني تنافس ومناكفة ويعني محاولات يعني التأثير على الآخر من مختلف الملفات، وهذا الملف هو ربما من أبرز الملفات، ملف المفاوضات النووية، مفاوضات ملف العلاقات مع الولايات المتحدة. لكن على ما يبدو أن يعني حالة الإجماع أقوى من أي فترة مضت في داخل الجمهورية الإسلامية أيضا حول هذا الموضوع، هل توافق على هذه القراءة؟
نعم، إيران لديها تيارات مختلفة وأحزاب، ومن حق هذه الأحزاب أن تبذل رأيها في كل المجالات السياسية وخاصة فيما يتعلق في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. بعض التيارات الآن تعارض مبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن في كل الأحوال المجتمع الإيراني متفائل بالنسبة لمخرجات الحوار ومخرجات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لأن هذا الأمر يترك أثرا إيجابا على الوضع الاقتصادي داخل إيران. الاقتصاد الإيراني إلى حد ما مرتبط بالسياسات الإيرانية في الداخل والخارج وفي المنطقة، ولهذا السبب كل المفاوضات تترك أثرا سلبا وإيجابا على السوق، على الأسواق الإيرانية وعلى الوضع الاقتصادي. ولكن كل التيارات متفقة بين وزير الخارجية الإيراني وهو لديه خبرة فيما يتعلق بالمفاوضات السابقة، وهو موضع بالنسبة لمجلس الشورى الإسلامي والمنظمات الفاعلة في الجمهورية الإسلامية، كما أن أشاد رئيس الجمهورية الإسلامية اليوم في اجتماع الحكومة بالمفاوضات، وأيضا حضور فاعل وزير الخارجية الإيرانية في البصرة، والتعامل مع الإعلام الداخلي والخارجي من قبل وزير الخارجية، وهذا يدل على أن وزير الخارجية يتجه نحو الوصول إلى تسوية شاملة مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى.
متى برأيك ستكون المفاوضات مباشرة بين الجانبين؟
هناك التكهنات هنا تشير أن ربما الجولة الثانية الأولى ستكون في جولة أخرى أوروبية، ربما في فيينا أو سويسرا، ولكن المفاوضات ستكون مفاوضات مباشرة بين إيران وبين الولايات المتحدة، لأن هذه المفاوضات الأولى كانت لجذب النبض لإيران للولايات المتحدة، وأيضا إيران تريد من خلال الدخول إلى هذه المفاوضات أن توحد العالم بأنها لا تعارض مبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
نعم، طيب يعني ماذا تقول في الجولة المقبلة؟ يعني حتى الجولة المقبلة أيضا ربما تكون في أوروبا، لكن أيضا ستكون بوساطة عمانية.
نعم، سلطنة عمان جولة فاعلة سبق وأن لعبت دورا هاما في تسوية بعض المشاكل العالقة بين إيران ودول الأوروبية، ولهذا السبب سلطنة عمان هي حليفة وصديقة للجمهورية الإسلامية، وإيران طلبت من الولايات المتحدة أن تكون مفاوضات بواسطة الجانب العماني، وهذا يدل على مدى ثقة إيران بسلطنة عمان، وربما المفاوضات ستكون في دولة أوروبية أن تكون بشكل بواسطة سلطنة عمان أو بشكل مباشر، ولكن دور عمان دور هام وإيجابي في تسوية المشاكل بين إيران والولايات المتحدة.
ويعني هذا المسار برأيك إلى أين سيأخذنا؟ ما الذي ينتظرنا في الأيام والأسابيع المقبلة؟
في الحقيقة أن كل التقارير والمعطيات تشير أن المفاوضات سوف تصل إلى تسوية وحلحلة شاملة لكل المشاكل العالقة بين إيران والولايات المتحدة، ولكن ربما تأخذ مدى أطول خلال الأشهر والأسابيع القادمة، وربما ستكون المخرجات تصدي صالح الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وكل الأطراف الآن تتفاعل بمخرجات سليمة وإيجابية لهذه المفاوضات المبنية والشائكة بين إيران والولايات المتحدة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، شكرا للأستاذ الدكتور هاني زادة على مشاركته القيمة في هذا، ونتابع مع مساهمة أخرى من مساهمة
إخوان الأعزاء. موضوع التفاوض، يجب أن يكون التفاوض حقيقة مدعوم بقوة عسكرية، أي عندما تكون الدول أو مثلا الدولة الفلانية تفاوض الدولة الفلانية الأخرى، يجب أن يكون التفاوض على أساس القوة ومن طرف الشجاعة ومن طرف الترسانة العسكرية، إذ إن التفاوض إذا لم يكن من طرف القوة سوف يكون تفاوضا فاشلا ولا يكفي ثماره أبدا، لأننا وبعد هذه التجارب الفاشلة التي مرت بها الأمة الإسلامية بالذات ودول العالم الثالث، رأينا أن العالم لا يحترم إلا القوي ولا يحترم إلا الدولة القوية، والقوي أنا أقصد به الذي لديه سلاح والذي لديه ترسانة عسكرية والذي عنده صواريخ. لا ترفع في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان، السياسة الدبلوماسية الهادئة والدبلوماسية الناعمة. ما الذي فعلته الاتفاقية أوسلو بين ياسر عرفات والقيادة الإسرائيلية في ذلك الوقت أيام اتفاقية أوسلو؟ ما الذي جناه الفلسطينيون من هذه الاتفاقية مثلا؟ لماذا ذلك الاتفاق والتفاوض لم يكن مصطلح القوة. ما الذي الآن خسره نسبة كوريا الشمالية؟ رئيس كوريا الشمالية دولته صغيرة ولكن لديه سلاح نووي وقنابل نووية. إلى الآن أمريكا لا تستطيع أن تتحرش بأراضيه. ما الذي جناح القذافي عندما فكك سلاحه النووي وأعطى الصواريخ النووية والغازات الكاوية والغازات الأحادية الذرة والمشاريع الذرية؟ أعطاها وفككها كلها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأنا أذكر في عام 2004 في ذلك الوقت كيف كان يصفق بتفكيك سلاحه النووي وهو يدعو إيران ويدعو كوريا الشمالية إلى تسليم أسلحتهم النووية. ما الذي حصل بعدها؟ في 6 سنوات قتل القذافي شر قتله لأنهم نزعوا مخالبه وأنيابه. وعليه فإننا نقول الإعداد العسكري الإيراني يجب أن يكون على وجه وعلى أتم ما يكون، وأن يتم الالتفات إلى الإعداد العسكري الإيراني قبل الاقتدار الدبلوماسي، لأنه بالاقتدار العسكري الناجح سيكون هناك اقتدار دبلوماسي ناجح. شكرا جزيلا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا للدكتور ياسر حسيني من كربلاء العراق والأخ محمود تبحيني أيضا من لبنان على مشاركتيهما قيمتين في هذا اللقاء. وطبعا سنتابع إن شاء الله تطورات هذا الملف أول بأول بإذن الله، طبعا بمشاركتكم ومساهماتكم القيمة والرائعة في هذا المجال التي تنم عن متابعة عن كثب لهذا الملف وتطوراته المهمة والضرورية والحيوية بالنسبة للجمهورية الإسلامية وللعالم الإسلامي والعربي برمته. نشكر الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الباحث السياسي والمحلل والخبير الشان الإيراني والصحفي المخضرم على هذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء، كما نشكركم أيها الأحبة على متابعتكم القيمة لنا، وإن شاء الله سنوافيكم بالمزيد حول هذا الموضوع تحليلا وخبرا، نتابع ذلك أول بأول عبر نشرات الأخبار، عبر البرامج السياسية، التحليلات السياسية، وكل ما يرفد به الزملاء إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لنضعكم في صورة آخر التطورات على صعيد هذا الملف، إضافة إلى الملفات الأخرى الساخنة الآن في المنطقة وعلى رأسها العنوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني في في الختام. أيها الأحبة الكرام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
امشب هم تاپیک داریم تا با گلچینی از برنامه های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم و مدت دو ساعت شما عزیزان برنامه میتونیم توی سانسیت و ردیف
العشرة المساء من القهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة خبرية معكم فيها فاضل عبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية. هذه الثورة الإسلامية يشدد على تعزيز الجهوزية القصوى للقوات المسلحة الإيرانية. نحو 40 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وهجوم صاروخي يمني في عمق الكيان وتعطيل حركة الهبوط والإقلاع بمطار بن غوريون. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي التقدم الذي أخذته عاملا أثار غضب وإحباط المناهضين للجمهورية.